والآن مع الشريط السادس.
قل إذا جاء بعد النون والتنوين باء فاقلبها. إيش تقلب؟ تقلب إيش؟ تقلب التنوين أو النون، تقلبها إلى ميم. مثلا أن بوركة تصير أم، أم بوركة، وحينئذ يكون الحكم إيش؟ إخفاء. إخفاء هم سموه إقلاب بالنظر إلى تغيره الأول، لأنه يطرأ عليه تغييرين، يطرأ عليه تغييرين. أول شيء أنك تقلب النون أو التنوين ميم ثم إيش؟ تخفيها. لذلك بعض العلماء يسمي القلب هذا إخفاء، يسميه إيش؟ إخفاء، ما يعبرون بالقلب، يقولون وتقلب وحكم النون والتنوين إذا جاور الباء الإخفاء، لكنهم يقولون قلب هنا يعني حتى يفرقون بينه وبين الإخفاء الأصلي الذي سيأتي. حنا قلنا الميم هناك شكمها إذا جاء بعدها باء، الميم الساكنة اسمها إخفاء شفوي، وهذا نفس الشيء. القلب هو نفس النطق، مثل ما تنطق الإخفاء هناك تنطق الإقلاب هنا تماما سواء بسواء، إلا أن هناك اختلف فقيل بالإظهار وهنا لم يختلف، ليس فيها إلا القلب. فمثلا هم به، احنا قلنا ايش حكم هذه؟ ها المختار عند أهل الأداء أنها تسمى أن نخفيها، فنقول ايش؟ هم به. طيب الإقلاب نفس الشيء، أم بورك نقول أم بورك، غم بغم، هم به يعتصم به، نفس النطق ما يختلف هذا عن هذا. نطقك للإقلاب هو مثل نطقك للإخفاء، لا يختلف في شيء، إلا أن الإخفاء هناك إخفاء أصلي مباشر لأن الميم أصلية، بينما هنا لا، تقلب النون أو التنوين ميم ثم تخفيها. فلو جاء شخص وقال حكم النون أو التنوين عند إذا جاء بعدها باء حكمها الإخفاء، هل هذا يعتبر صحيح ولا لا؟ صحيح بالنظر إلى النطق، بالنظر إلى النطق. ومن قال لا حكمها الإقلاب بالنظر إلى ما طرأ عليها في أول أحوالها. فالحاصل إن النون التنوين تقلب عند الباء. وبعض العلماء يقول هذا قول شاذ وموغل في الشذوذ، أنها تظهر أم بوركة، تقلب ثم تظهر، تقلب ثم تظهر. والمحققون يقولون لا، تقلب ثم تخفى. أما الإظهار فهذا قال بعض المغاربة هو قول ضعيف جدا جدا، لا يقرأ به ولا يصح. حين تخلصنا من كم حكم؟ ثلاثة أحكام. أول شيء الإظهار، وبعد حروف إذا جاءت بعد حروف الحلق. ثاني الإدغام وهو على قسمين، بغنة وبغير غنة. والرابع والثالث القلب. القلب. طيب لو سألنا قلنا ما حكم النون في قوله أنبئهم، ايش تقول مثلا يا بندر؟ أيوة ايش تقول سألنا في البيت تجيب ما حكم النون في أنبئهم؟ أيوة. هو الكثير من الإخوان إذا بغى يجيب آية سؤال وآية يعني هذا، تحصله يجعل لنفسه مقدمات حتى يصل للنتيجة، وبعضهم ما يأتي بالنتيجة، فيقول مثلا أنبئهم، قل ما حكمها؟ يقول نون ساكنة بعدها باء، والباء من حروف الإقلاب. ما جاء الجواب. نقول لا، حكمها الإقلاب. لماذا؟ تقول لأنه أتى بعدها الباء. فمن يعمل ما حكم النون عند الياء؟ إدغام. لماذا؟ لأنه أتى بعدها حرف الياء. أما أنك تقول لا، فمن يعمل حكمها أتى بعدها الياء وهي من حروف الإدغام، هذا ما هو بجواب صحيح ولا هو بجواب سليم. ثم قال كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، باقي الحروف حكمها الإخفاء، باقي الحروف حكمها الإخفاء. ولمن صبر وانصرنا ريحا صرصرا وينبغي أن يكون فيه التشديد يسير كما نص عليه الإمام السخاوي رحمه الله. وكيفية نطقه قريب من نطق الإدغام بغنة، لا بد أن يكون في غنة، لذلك قال بغنة كذا، يعني أيضا الإخفاء فيه غنة. أن ثبتناك الأنثى، لازم يكون فيه التشديد، مثلا إن كنتم، ما تقول إن كنتم، يصير ضعيف جدا هذا، فلا بد من التشديد. وأما كمية الغنة فهي كلما كانت أقرب للأنف كلما كانت أكثر غنة، كلما كانت أكثر غنة. فمثلا أنت، مثلا إن كنتم، كنتم إن كنتم، إن مين نون بعدها كاف حكمها إيش؟ الإخفاء. كنتم النون بعدها التاء وش حكمها؟ إخفاء. لكن تلاحظ النطق يختلف، نقول إن كنتم، إن كنتم، ما الفرق؟ نقول الفرق الغنة، الغنة عند الكاف أكثر من التاء. لماذا؟ لأن الكاف أقرب للأنف من التاء. مثلا من قبل نفس الشيء، من قبل أكثر الغنة عند القاف أكثر من نطقك لك مثلا أنفسكم، أنفسكم أقل الغنة شوي. فكلما اقتربت من الخيشوم كلما كانت الغنة أكثر، وهذا يضبط بالمشافة. هنا. طيب لكم سؤال في أحكام الممسك بالكلمين؟ أيوة. لا قال ثمانية بحكم الصفات، لأن هذه من قوله وأول مثل وجنس من سكن أدغم كقل ربي وبلا الوابل، ما تدخل، يعني أنا قلت أنها تستثنى اعتبر هذا خطأ. نعم، احنا تكلمنا امس عن الموضوع وقلنا ان لا بد من اطباق الشرط، لكن ينبغي ان لا يكون فيه التشديد. عندما تطبقها لا تشدد، تقول مثلا انبئهم باسمائهم، لا تطبق بس ما يعني لا تشدد، لا تشدد، تقول أنبئهم بأسمائهم مثل ما يفعل بعض المزودين. يعني إذا فعلت هذا صار في التشديد، وهي ليس فيها لتشديد خفيف. أما فتح الشفتين فقلنا هذا أمر محدث، والإمام الداني في التحديد نص على أن الإخفاء الميم، إخفاء الميم عند الباء لا بد فيه من إطباق الشفتين، ومثل نص هذا الإمام يعول عليه، وهو يعتبر قول فصل في الخلاف في هذه المسألة. قال لا بد من إطباق الشفتين، والذين هربوا إلى الإظهار خافوا من إطباق الشفتين. أما الذين يفتحون شفتيهم مثل أنبئهم بأسمائهم فهذا خطأ، هذا يعتبر يعني أمر قلنا أنه محدث، حاول بعض العلماء المتأخرين أنهم يثبتونه ويعتدون به ويقرؤون به، لكنه خلاف كلام السلف في هذا رحمهم الله، وخلاف ما تلقاه يعني المحققون. نقول فيه إطباق في الشفتين لكن لا يكون شديد. أما الانفراج هذا ولو حصل انفراج أيضا بعد لا يكون شديد. أنبئهم بأسمائهم أرحم من أنبئهم، تفتح شفتيك يصير كأن فيه نوع من الإشمام. أنبئهم بأسمائهم فيجعل فيها نوع من الإشمام، لأن يعني الضم الشفتين لا يكون إلا عند الواو أو الضمة أو إشارة إلى حرف مضموم أصلا. مراق لا ما مخطئ، لكن أهل أولى أنه يلتزم برواية حفص من الشاطبية، الشاطبية ليس فيها إلا السكت. وقيل من راق، يقول حتى لا يكون مبالغة في لفظ مارق، المارق المراق، وقيل مراق يعني وقيل أين وقيل مراق المبالغة في لفظ إيش مارق، يكون كأنها اسم هذا منعه. وبران كأنها مثنى بر أو بر، مثنى بر، بر بوالديه، بران هما بران. قال لا، بل حرف ران يعني فعل. نعم. عدد السؤال في سؤال المستاذ المسلمين. أيوة. ده زي الإخفاء السفوي. أما الإخفاء الحقيقي مثل الإدغام بغنة، ولا بد يكون في غنة. لكن حروف الإخفاء ترى على قسمين، حروف مفخمة وحروف مرققة. يعني يرملون كلها حروف، يرملون كلها حروف مرققة زين، وحرف الإقلاب كله مرقق، وحرف الإظهار هذا ما في غنة أصلا حتى نقول مرقق أو مفخم. أما حروف الإخفاء فهي على قسمين، منها المفخم منها المفخم مثل القاف والكاف، ها، ومنها المرقق مثل التاء والجيم والشين. فالغنة تفخيمها يتبع للحرف، إن كان الحرف مفخم فخمنا، وإن كان مرقق رققنا. فمثلا أنفسكم الفاء مرققة أم مفخمة؟ إذا نرقق الغنة، نقول أنفسكم. طيب من قبل القاف مفخمة أم مرققة؟ إذا نفخم، نقول من قبل. سؤال ما عندكم شيء؟ سؤال ولا حاجة؟ أيوة، ما في سؤال. طيب المدود بنا أشرحه باختصار. يقول رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو قصر ثبت، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلة إن جمع بها، واجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقتا مسجلا. شوف كيف النار ملخصة في كم بيت؟
في أربعة أبيات، ها؟ أربعة أبيات بس. المد الحقيقة يعني يشكل عند كثير من الناس، لأن سبب ما وقع من العلماء من محاولة للتيسير هذا العلم، حاولوا أن ييسرون المد فشققوا فيه وغصلوا فشق على الطلاب. ولو أنهم اختصروا مثل ما اختصر الناظم، اختصر في كلمتين، اختصره في كلمتين ولخصه يعني تلخيصا محكما، من ضبط هذا الباب من هذه الأبيات بإذن الله يعني يخف عليه باب المد والقصر ويلحق به هذه التفريعات. لأن كل لأن ما ذكر قواعد، مسألة كلمي حرفي مخفف مثقل مد مثلا عدل مد مثلا فرق مد كذا، كل هذه ألقاب ما وراها طائل ولا تشد الحاجة يعني إلى تفصيله وبيانه. فنحن نلخص المد باختصار على طريقة الناظم رحمه الله، فهو يقول: والمد لازم وواجب وجائز. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. نقول المد على قسمين:
إما مد أصلي،
وهذا لم يذكره الناظم هنا، أشار إليه بقوله وهو وقصر، أشار إليه بقوله وهو وقصر.
في المد باختصار حروف المد ثلاثة، حروف المد ثلاثة، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف، لأن يعني الألف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا مفتوحة. فهذه الحروف المد الثلاثة إذا لم يجاورها همز أو سكون فهي تمد مدا طبيعيا من غير زيادة، من غير زيادة. مثل نوحيها: نو الواو نو مسبوقة بضمة، حي الحاء الياء مسبوقة بكسرة الحاء، ها الألف مسبوقة بفتحة الهاء، نوحيها، ما نزيد ما نقول نوحيها. وبعض الناس يحاول أنه يمد بعض المدود الطبيعية، وهذا لحن جلي، وهذا لحن جلي للجميع. إذا زدت في المد الطبيعي زدت حرفا آخر، وربما
يعني يحكم ببطلان الصلاة في مثل هذا خاصة إذا صار في الفاتحة. أما قول الناس مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مد الرحمن الرحيم فالمقصود بذلك المد الطبيعي وليس البتر، وقد يقصد به الجهر بها ورفع الصوت بها دون زيادة في المد. والقراءة نقل وأداء، لا يجوز أخذها من حديث أو حديثين، ولا يجوز أخذها بالرأي، إنما تنقل بالتواتر، والمد وصل إلينا متواترا بهذه الكيفيات التي قررها العلماء في كتبهم، فيجب الالتزام. بعض الناس يقول أمد مثلا القيامة مبالغة فيها وفي تفخيمها، هذا نقول لا يجوز، أنه القراءة يعني سنة، سنة يأخذها الآخر عن الأول، لا يجوز فيها الإخلال. فما ندخل على كل حال في هذه التفصيلات وهذه الردود، لكن نبين أحكام المد باختصار. فنقول المد، حروف المد كم؟ ثلاثة، الواو والياء والألف. إذا لم تجاور همزا أو سكون فإنها تقرأ بالقصر، تقرأ بإيش؟ بالقصر، تمد بمقدار حركتين من غير زيادة. متى تطرأ عليها الزيادة؟ إذا جاورت همزة أو سكون. في سبب المد هو الهمز أو السكون، مقدار هذا المد مفصل. فإذا رأيت الألف بجنبها همزة أو سكون لابد أن يكون حكم، لابد أن يكون حكم. بالنسبة للهمز، بالنسبة للهمز يأتي بعد الكلمة، يأتي بعد الحرف المد، يأتي بعد حرف المد، يأتي بعد حرف المد، وهو على قسمين، إما منفصل وإما متصل. متصل إذا كان في نفس الكلمة، ومنفصل إذا كان في كلمة أخرى. يعني مثلا جاء، جاء، شاء، الهمزة هذه مع حرف المد وقعت في كم كلمة؟ في كلمة. إذا نسمي هذه الهمزة، نسمي هذا المد مدا متصلا، لأن الهمزة اتصلت بنفس المد في نفس الكلمة، في كلمة واحدة، هذا يسمونها مد إيش؟ متصل. طيب إذا انفصلت الهمزة وصارت في كلمة ثانية، يعني صارت في أول الكلمة الثانية والمد في آخر الكلمة الأولى، مثل يا أيها وفي أنفسكم، مثل إيش؟ ها؟ نوحيها إليك، لحظة، المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا يسمونها مد إيش؟ منفصل. إذن الآن عرفنا أول نوعين من المدود الفرعية. إذن المدين، أول شيء تقسيم الأصل، التقسيم الأساسي، نقول المد على قسمين، مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي هذا واضح، لا يمد إلا بمقدار حركتين طبيعيتين يعرفها صاحب الطبيعة السليمة، لا يزدد، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، كلها مدود طبيعية. لكن إذا أتى همز أو سكون تحدث هناك زيادة، فقلنا الهمز يأتي بعد حرف المد، يأتي بعد حرف المد، إما أن يكون في كلمة فحينئذ نسميه إيش؟ متصل، وإما أن يكون في كلمة ثانية ونسميه مد إيش؟ منفصل. طيب مقدار المد كم حركة في المد المتصل المنفصل؟ نقول أربع حركات توسط، نقول حكمه إيش؟ التوسط، أربع حركات. نعم، كلها المتصل المنفصل أربع حركات أو خمس حركات، أربع حركات أو خمس حركات، لكن المعمول بعد أكثر العلماء أربع حركات. والحكم نقول المتصل حكمه واجب والمنفصل حكمه جائز. ليش هذا سميناه واجب؟ لأن جميع القراء يجمعون على الزيادة في مده، بينما المنفصل بعض القراء من يقرأ بيش؟ بقصره، كما في رواية حفص، بعض رواية بعض الطرق عن حفص مثل طريق المصباح والروضة وبعض الكتب رووا عن حفص في مد المنفصل القصر. فالمد الآن الهمزة إذن الآن جاءت بعد حرف إيش؟ بعد حرف المد، إما أن تكون في كلمة فحين نسميه مد إيش؟ متصل، مثل شاء والملائكة، وإما أن يكون الهمز في كلمة والمد في كلمة مثل يا أيها، وحينئذ نسميه مد إيش؟ منفصل. المقدار متحد، مقدار المد كم حركة هنا؟ هنا أربع حركات، الحكم نقول هذا واجب وهذا جائز. يعني من قصر المد المنفصل فإنه يعتبر من اللحن، من قصر المد المتصل يعتبر من اللحن الجلي، يعتبر من اللحن الجلي، لأن القراء كلهم مجمعون على الزيادة في مده، لكن مده من ثلاث حركات وأربع مده أربع وأربع مده خمس وأربع مده ست، يختلفون في تفاوت المد، لكن لا بد من الزيادة فيه. طيب إذا جاء الهمزة قبل حرف المد مثل آمن، نمد ولا ما نمد؟ في قراءة حفص لا نمد، لذلك لم يتعرض له الناظم لأن ماشي على الرواية المشهورة، والجمهور كلهم لا يمدون إلا في رواية عن ورس من طريق الأزرق أنه كان يزيد في المد، ويسمونها مد إيش؟ البدل، يسمونها مد البدل، مثل آمن آتى، يقول وآتى المال وآ المد وقبله همزة، هذا ما ذكرها الناظم لأنه يعني ليس في أكثر الكتب، وقلنا كتب التجويد تتطرق إلى مواضع الاتفاق، وكتب القراءات تتطرق إلى مواضع الاختلاف، هذا موضوع كل كتاب، موضوع التجويد كتبه الاتفاق، فهم لا يتعرضون له إلا لفائدة أو لدفع إيهام، أما كتب القراءات فالأصل فيها الاختلاف، ولا يتعرضون للمجمع عليه إلا لفائدة أو لدفع إيهام. لأن الآن عرفنا المتصل المنفصل، المتصل يكون الحمزة في نفس الكلمة، والمنفصل يكون في كلمة أخرى، المقدار واحد، الحكم يختلف، المتصل واجب والمنفصل جائز. إذا جاءت الهمزة قبل حرف المد نقول هذا لم يتعرض له الناظم وهو معروف بمد البدل، لكن حكم الحكم الطبيعي يقرأ بمقدار كم حركة؟ حركتين. أيوة. لا هذا غير، هذا بيجي قسم ثاني الحين بنذكره، هذا مو مد بدل لأنها هذا أقوى من البدل، بيجي هو يعتبر بدل لكنه يغلب حكم آخر اللي هو أن مد لازم، لأن أقوى المدود لازم، فمتصل فذو انفصال فعارض فبدل، ما دام عندنا اجتمع مدين في كلمة واحدة نشوف الأقوى، الله مد لازم خلاص ما عندنا التفت البدل، نقول هذا حكمه لازم يدخل تحت الكلام اللي بنأتي به الآن. إذن الآن عرفنا السبب الأول من أسباب الهمز وهو من أسباب المد وهو ليش الهمز، هو الهمز وهذا عرفنا انتهينا منه. طيب السبب الثاني يسمونه إيش؟ السكون. السبب الثاني السكون، السكون لا يأتي إلا بعد حرف المد، السكون لا يأتي إلا بعد حرف المد. شوف شو يقول، فلازم، شوف التفصيل، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. ثم قال وجائز إذا تم وصل عرض السكون وقم السنة، باقي اللازم لعلنا نشرح الأبيات بعد ما نذكر لكم التفصيلات هذه، خلوا الأبيات على المشوي، دعوها الأبيات بعدين نرجع لها نطبق عليها الكلام اللي قلناه. اللازم السكون الذي يأتي بعد حرف المد، السكون الذي يأتي بعد حرف المد إما أن يكون لازم وإما أن يكون عارض. إحنا وش قلنا في الهمس؟ إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل، هذا عرفنا انتهينا منه. إذا سبب المد يعني ينقسم إلى قسمين، إما متصل وإما منفصل، وسبب السكون أيضا ينقسم إلى قسمين، إما لازم وإما، ماذا يعنون باللازم وماذا يعنون بالعارض؟ اللازم هو الذي يكون ساكن في حالة الوصل وحالة الوقف، مثل آل آنا، نقول آل آل، إيش اللي جاء بعد حرف المد؟ لام ساكن، هذا السكون هل يتحرك في بعض الأحيان؟ لا يتحرك. طيب ألف لام ميم، ذلك السكون في ميم، السكون في ميم، هذا سكون لازم ولا سكون؟ سكون لازم لأنه يأتي وصلا ويأتي، لو وصلت شو بتقول؟ ألف لام ميم ذلك، ما تقول ميم ذلك أو ميم ذلك أو شيء، ها؟ فهذا إذن هو السكون اللازم، السكون اللازم هو الذي يكون سكونه في حالة الوصل وفي حالة الوقف، فهذا يتعين فيه المد، يتعين فيه المد ست حركات بالطول، تقول الطامة الآن صاد والقرآن قاف والقرآن ياسين والقرآن وهكذا الآن الذكرين لأن المشدد أصله حرفين الأول ساكن الثاني متحرك ثم أضغمه فصار يعني لازم فإذا الآن اللازم السكون إما أن يكون لازم وإما أن يكون عارض السكون اللازم هذا يجب مده يجب أن يمد بمقدار كم 6 حركات أما السكون العارض فهو الذي لا يأتي إلا في حالة إيش في حالة الوقف الذي لا يأتي إلا في حالة الوقف وإذا وصلنا تحرك رجع إلى أصله مثلا الحمد لله رب العالمين 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 السكون هذا النون هل هي ساكنة نقول العالمين الرحمن الرحيم مالكي مالكي ها متحرك لو وصلنا وش نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكن لو وقفنا وش نقول العالمين الرحيم الدين هذا السكون ايش يسمونه سكون ايش وش سبب عروضه عرض لاجل ايش الوقف عرض لاجل الوقف فهذا السكون العارض يجوز فيه القصر والتوسط والمد يجوز فيه القصر ويجوز فيه التوسط ويجوز فيه المد ما المد قال ها اعتد بهذا السكون قال هذا مثل السكون اللازم قال هذا مثل السكون اللازم ومن قصر قال هذا سكون ايش عارض لا يعتد به ومن توسط وقرأ ب4 حركات قال نظر إلى العروض ونظر إلى اللزوم وتوسط بينهما لكن الحاصل فيه كم وجه 3 أوجه العارض بس هذه هي أقسام المد هذه هي أقسام المد الرئيسية كم قسم 4 أقسام متصل وإيش منفصل ولازم وعارض بس وما عدا ذلك من أنواع المدود بشتى أنواعها التي وصلوها إلى 10 أنواع أو 13 نوع كلها تدخل في هذه التقسيمات 4 شوفوا الأبيات شو يقول فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين يعني ساكن في حالة الوصل وساكن في حالة الوقف وبالطول يمد بين حكم أنه يمد كم سموه لازم لأن كل القراء يجمعون على مد ثم قال وواجب إن الآن خلصنا النوع الأول اللي هو ليش اللازم سكون أصلي ذكر النوع الثاني في وهو المتصل قال وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا نعم هذا متصل إن جمع بكلمتي هذا متصل وجائز إن أتى إذا أتى منفصلا جائز هذا النوع المد ليش أو عرض السكون هذا العارض السكون بس أو عرض السكون وخلص خلاص انتهى باب المد وصلوا الآن أي نوع من أنواع المد ممكن نلحق بهذه الأقسام ليش 4 أي نوع من أنواع المد يلحق بهذه الأقسام 4 لا يخرج عنها حروف المقطعة واللازم الكلمي المخفف المثقل الموقوف عليه الموصول كلها تدخل تحت هذه التقسيمات فأنتوا اسألوا في هذه أنواع هذه المد بالنسبة للمتصل إذا تطرف يعني يأخذ حكم العارض السكون لا يأخذ حكم العارض السكون فيمدونه يما 6 أو 4 لكن ما يمنعون من حرف على أي حال الأولى أن يتصل أنا أذكر سؤال الشيخ زيات في هذه المسألة قلت له إذا تطرف المد ما رأيك في هذا قال الأولى أن تلتزم بي ب4 حركات زي ما تماشي عليك ممكن تماشي ب5 تمشي ب5 وخلاص ما بعض المجودين يقول لي وإذا تطرف الهمز فإنها تمد 6 حركات إيش وجوبا أسمعهم كثير في إذاعة القرآن الكريم في البرامج اللي تأتي في رحاب القرآن في حلقات التحفيظ وهذا ما في شك إنه خطأ نحن نقول صحيح بجواز المد لكن ليس وجوبا جائز والأولى أن يمد كم 4 حركات أو 5
لا يقول يمد 6 حركات وجوبا بالطبع
لكن وقفت على الملائكة هذا مو متطرف يبقى على ما هو عليه ما أحد يقول بأن إزاد
في مد يسمونه مد صلة كبرى وصلة إيش
صورة تلحق بالمد المنفصل تلحق بالمد المنفصل إذا كان بعدها حمزة فنقول إن ربه كان به ربه كان به بصيرا هذا شو تسمونه مد إيش إن ربه كان به بصيرا ها لا نسمي مد طبيعي مد طبيعي طيب بصيرا يسمون هذاك مد إيش عوض لا نقول نسمي مد إيش طبيعي طيب مثلا شوفوا لنا مد مثلا بعدها همزة كذا هاء بعدها همزة لا خلها أنتم نبغى هاء الكناية اللي يسمونها صلة كبرى هذه اللي يسمونها صلة كبرى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ها شوفوا لنا مثال كذا على الصلة الكبرى ها نعم شو أوحيه إليك لا ما تصح أنزله إليك أنزله أنزله ما نفي القرآن يعني أنزله بعلم خلنا مثلا نقول مثلا في غير القرآن أنزله إليك أنزله إليك ما أدري إيش هذا يصير ها يصير مد منفصل مد منفصل نعم نعم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت نقول مد إيش منفصل مثل قراءة قالون مثل قراءة ورش يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي الداع إذا دعان ما يثبت ألف فإذا وصل قال دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب نقول المد الأول منفصل والمد الثاني طبيعي لأن بعد حمزة نعم طيب صاد والقرآن مد إيش ها يلحق باللازم يلحق باللازم طيب طه طبيعي إما بعدها لا سكون ولا حمزة طيب يلعب
إذا وقفت على المد
مثل جاء تمد طبعا لأن موجود السبب لكن قل المد المنفصل إذا وقفت على مثلا إن أنزلنا إليك أنزلنا وقفت لا يجوز المد لأن السبب ما جاء لا يأتي إلا في حالة الوصل بقي دقيقتين أيوه واحد يقول لا طبيعي خلاص نعم الحذر ابدا ما الحذر ما يتوى ما يتوى ما يعني ما يترتب على شيء ممكن تحذر وتمد اربع حركات وممكن تجود وتحقق وتمطط على حركتين ممكن هذا وهذا لكن دائما الاشبه بمن يقرا بالحذر قصر مثل قراءه ابن كثير وابي عمرو البصري والاشبه بمن يحقق المد مثل قراءه عاصم وحمزه إذا كان حدد السؤال ممكن نرجع للجلسة القادمة إن شاء الله ونحن شكرا طرفنا الآن على إتمام الدرس إتمام الكتاب نأخذ الوقت للابتداء وبعدها يمكن جلسة وخلاص إن شاء الله بإذن الله تعالى لكن بنركز على التطبيق في بداية الدرس والله الموفق
أي سورة؟
كهف
الكهف أولها؟
لا وسط وقت ما أظن
طيب آية كم الآية؟ آية 26 27
آية 27
سورة الكهف 27
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
شدد الراء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تمام طيب لفظ الجلالة في بالله مرقق أم مفخم لماذا لأنه سبقت اللام بكسرة ماشي
واتل ما
لا تسكت واتل ما
واتل ما أوحي إليك من الكتاب
من كتاب
واتل ما واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك
ما حكم الكاف عند النون
من كتاب
إخفاء أخفيت إيش عند إيش
أخفينا النون
أيوة
عند الأنسبات
عند الكاف نقول ها الإخفاء عند كذا وكذا أخفينا كذا عند وكذا ها والإدغام نقول أدغمنا كذا في كذا والإظهار نقول أظهرنا كذا عند كذا والإقلاب نقول أقلبنا كذا عند كذا يعني كلها عند إلا الإدغام فإنه يعبر به في فيضيفونها يعني وهذا نص عليها مكي رحمه الله يقال أدغمنا كذا في كذا وأخفينا كذا عند كذا زين
لا مبدل لكلماته ولن تجد
بين الغنى شوي ولن تجد
لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
المد ملتحدا ما من أي الأنواع الأصل ولا الفرع أصل طيب كم حركة يمد حركتان طيب وجوبا ولا جوازا وجوبا إنما الطبيعي معروف لا يزاد فيه ولا ينقص منه
واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
شددها والعشي
بالغداة والعشي
شددها زيادة والعشي يعني هي مشددها بس ما زالت الصوت خلي الصوت يجري قليلا لأنها حرف متوسط حرف رخو
بالغداة والعشي بالغداة والعشي
أيوة كذا
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد
ولا
تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ما حكم النون عند الياء في الدنيا
يظهر
واصل
ولا تطع من
أغفلنا
ولا تطع من أغفل
ضم التاء جيدا والطاء اكسر يعني اذا جاء الحرفين مضموم ومكسور خلص كل حرف من الثاني لانها ربما يطغى الكسر على الضم او الضم على الكسر لا بد انك تقول يعني تعطي الضم حقها كاملة والكسر حقها كاملة تقول ولا تطع من أغفلنا ولا تطع من أغفلنا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
وكان أمره فرطا
وكان أمره فرطا
فرطا
وكان أمره فرطا
تنعرف ضم الطاء فرطا طاء تصير كأنها مضمومة كأنها واو الضم لا يكون إلا عند الواو أو عند الضم أو عند الإسلام تقول فرطا طاء طاء
وكان أمره فرطا
مبالغ فيه
وكان أمره فرطا طا وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين
مسألة أربع حركات ولا الحركتين في المنفصل اي اثبت على حركه يعني المد المنفصل تثبت عليه في القراءه الواحده حتى ما يصير فيه تركيب في الطرق. هذا مد منفصل. انا اعتدنا مد منفصل.
انا اعتدنا
اعتدنا اعتدنا
انا اعتدنا
رقق العين رققها
انا اعتدنا
انا اعتدنا للظالمين
انا اعتدنا للظالمين
هي صارت كأنها حرف رخو وهي العين حرف متوسط يعني زين لازم تخليها متوسطة يعني لا ترخيها مرة ولا تسد عليها مرة. إنا أعتدنا 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 أقل صوت من اللي تفعلت.
إنا أعتدنا للظالمين
أعتدنا إن أعتدنا
أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.
ما حكم التنوين عند الهمزة في أحاط؟ ها؟ إظهار إظهار حلقي لأنه وقع قبل همزة. طيب بهم سرادقها ما حكم الميم عند السين؟ ها؟ إظهار شفوي إظهار شفوي نسبة للسين.
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
لا تسكتكم مرتفقا لا مرتفقا
بئس الشراب وساءت مرتفقا.
أحسنت بارك الله. طيب نبتدي بهذا الطول. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمؤلف رحمه الله اشترط في كتابه في منظومته أن يذكر قواعد التجويد وما يتعلق بها حيث قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات أو ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. فعلم الوقف الرسم هذه علوم مستقلة لها رجالها ولها أصولها وقواعدها المعروفة عند أهل الاختصاص لكنها لها صلة وثيقة بعلم التجويد فلذلك المؤلف رحمه الله أشار إليها على وجه الاختصار وذكر جملا منها على وجه الإيجاز والإشارة و إلا فإن علم الوقف وعلم الرسم يعني لا يمكن أن يحصر في ما ذكره المؤلف فحسب. فهو ذكر نماذج وذكر جملا مهمة تعين القارئ على معرفة أصول هذا الفن إذا احتاج إليه أثناء القراءة. فقال رحمه الله وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معا مبتدي فالتام فالكاف ولفظ فمنع إلا رؤوس الآية جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف يجب أو وجب ولا حرام أو حرام غير ما له سبب. ثم قال وأعرف لمقطوع وموصول وتاء بمصحف الإمام فيما قد أتى إلى آخر ما قال رحمه الله. فذكر نوعين من أنواع الوقوف يحتاج القارئ إليها وهي الوقوف الاختيارية والوقوف الاختبارية أو الاضطرارية. إن الوقوف على أقسام فيه وقف انتظاري ووقف كذا عدة وقوف لكن هو أشار إلى الوقف الاختياري والوقف الاضطراري بأنواعها الجيدة والصحيحة والممنوعة.
زين. فأولا ذكر الوقوف الاختيارية، ذكر الوقوف الاختيارية وقسمها على ثلاثة أقسام، التام والكافي والحسن، ثم أشار إلى الوقوف الاختبارية في علم الرسم في المقطوع والموصول وفي التاءات. علم الوقف والابتداء يعني ضروري جدا لقارئ القرآن، ولا يستغني عنه يعني من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فلا بد أن يعرف شيئا من مبادئه حتى يتيسر له فهم القرآن، كما قال علي بن أبي طالب عند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولا يزال العلماء منذ نزول القرآن يحرصون على تعلم القرآن وضبط مواقفه وضبط آياته وما ينبغي أن يوقف عليه وما ينبغي أن يوصل، وهذا معروف يعني لا يماري فيه أحد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا كما ورد في الأحاديث وكما نقل من قراءته عليه الصلاة والسلام، وخاصة فيما يتعلق برؤوس الآية. والصحابة أيضا والقراء العشرة اعتنوا بهذا عناية تامة، وكان عاصم يعتن بهذا، وكان أبو عمرو البصري أيضا يعتني بالوقوف، وأبو جعفر القارئ، وغيرهم من علماء القراءة كنافع المدني. فقال رحمه الله: بعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. إذن علم الوقف والابتداء ليس من علم التجويد، وإنما هو متصل من التجويد، لأن كررنا مرارا وأكدنا على ذلك أن التجويد مداره على شيئين هما مخارج الصفات، فمن أتقنهما أتقن سائر قواعد التجويد، ومن تهاون فيهما فإنه لا يغني عنه معرفة وقف، ولا يغني عنه معرفة رسم، ولا يغني عنه معرفة معنى. لا بد من ضبط المخارج والصفات، ثم بعد هذا يعني يتعلم ما يتيسر له بعد ذلك. يقول: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. إذن هي مرحلة تالية لي يعني ضبط القرآن. لا يلزم طالب العلم أن يبدأ بمعرفة الوقف ويحرص عليه وهو بعد لم يحفظ القرآن، أو وهو بعد لم يعرف التجويد، هذا يعني يأتي بعد ذلك. فبعد ما يعرف الطالب حفظ القرآن ويضبط حفظه ومعرفة حروفه، بعد هذا يعني يتعلم الوقف والابتداء، لكن يحرص على أن يكون حفظه صحيحا ويقف وقوفا صحيحة من خلال السماع من القراء المتقنين ومن خلال القراءة على المشايخ يعني الحذاق. الوقف يقولون والابتداء يعني هما طرفان لا بد من الاعتبار بهما جميعا، يعني كما ينبغي عليك أن تعتني بالوقف أيضا تعتني بالابتداء. والناس يهتمون بالوقف لكنهم لا يهتمون بالابتداء، فتجده يحاول أن يقف وقف صحيح أو وقف حسن، لكن إذا أراد أن يبتدئ بدأ من أي موضع. يعني مثلا يقول مثلا مثلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا وقف صحيح زين، ثم يبدأ ويقول: النساء أو أكننتم في أنفسكم. الابتداء هذا غير صحيح، لازم تبدأ بداية صحيحة تتفق مع قواعد الإعراب وتتفق مع المعنى. فتبدأ مثلا من قوله تعالى: فيما عرضتم به من خطبة النساء، من هنا مثلا. وهكذا يقال مثلا في سائر الوقوف. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، لا بد من مراعاة الوقف ولا بد من مراعاة الابتداء. فكما تحرص على معرفة الوقوف وأنك تقف وقوف صحيحة، تحرص أيضا على أنك تبدأ بدايات صحيحة. مثلا من البدايات الشنيعة مثلا تقرأ تقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. صحيح، هذا توقفت وقف صحيح الآن، وقف صحيح، لكن ما تبدأ وتقول إن الله ثالث ثلاثة، أن هذا يفسد المعنى. فتبدأ مثلا الذين قالوا مثلا، أو كفر الذين قالوا من هنا، ها، بحيث أنك تفيد معنى صحيح. فهذا ضروري يعني أن يحرص عليه الطالب. قال: وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. أقسام الوقوف عند العلماء كثيرة جدا، مختلفون فيها اختلاف طويل، والمصاحف اللي بين أيدينا تجدونها فيها كم نوع من أنواع الوقوف،
شيء يسمونه قلي يعني الوقف أولى، شيء يسمونه صلي يعني الوصل أولى، وإن كان كل منهما جائز. يعني لو عكست وصلت عند قلي أو عكست ووقفت عند صلي جائز، وجي لمستوى الطرفين مثلا، ولا للممنوع، الممنوع لا للممنوع الوصل يعني، ها الممنوع الوقف عليه، هم يمن الممنوع الوصل. وعندهم رموز أخرى يشيرون إليها مثل وقوف التعانق، والتعانق تجدونها مرفقة في آخر المصحف، ملحقة بآخر المصحف بيان مصطلحات هذه الوقوف. لكن أكثر العلماء وأكثر القراء على أن الوقوف تقسم إلى ثلاثة أقسام، فمن عرفها يعني يستطيع بعد ذلك أن يعرف التقسيمات الأخرى والتشقيقات الأخرى. والحقيقة أن كثرة التشقيقات في هذه الوقوف تشتت على الطالب ذهنه وفهمه، ويشق عليه يعني ضبط هذه الوقوف، فيعصر عليه التفريق بينها. فلو أنهم ساروا على هذا المنهج الذي سار عليه الإمام الداني وابن الجزري وأئمة القراء الكبار المحققون لكان أولى. لكن الآن المصحف ماشية على هذه الطريقة، وهي فيها يعني تشق الآن على الناس، بعض الناس ما يدري وش معناه تصلي وش معناه تقلي وجيم وميم وكذا، تشكل فيها نوع من الإشكال. لكن ارتضى العلماء المتأخرون هذه الطريقة اتباعا للشيخ محمد بن رضوان المخللاتي ومن تابعه كالحسيني، ثم الضباع، ثم المصحف الأخير الآن الذي طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. فالآن نوضح هذه الوقوف الثلاثة، التام والكافي والحسن، هذا ضروري نعرفها، لأن كذا عرفتها بإذن الله تعرف متى تقف ومتى تصل. فنجي نقول أول شيء نعرف التام، ثم نعرف الكافي، ثم نعرف الحسن، ثم نرجع للمنظومة. التام هو أن يتم المعنى على الكلمة الموقوف عليها ولفظها، أن يتم المعنى واللفظ على الكلمة الموقوف عليها بحيث تكون منقطعة عما بعدها، يعني لا تكون لها صلة بالكلمة التي بعدها. زين، الوقف التام هو أن تقف على كلمة يعني لا تعلق لها بما بعدها لا معنى ولا لفظ. زين، لا يتعلق بما بعدها، ويمكن ما يحتاج تكتبون، معروف يعني مكتوب الظاهر هنا في الموضوع في الشرح. فهذا التعريف التام، ينقطع الكلام انقطاع كامل. وهذا وين نجده؟ مثل ايش؟ تذكرون لنا مثال مثلا، ها؟ نهاية السور، سور خلصت من سورة آل عمران، ها؟ اصبروا وصابوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، خلاص وقف تام. ثم تبدأ سورة جديدة، خلصت من سورة الفلق تبدأ بسورة الناس، خلصت من سورة مثلا محمد صلى الله عليه وسلم تبدأ بسورة مثلا قاف، خلصت من سورة وتنتقل لسورة أخرى، فهذا وقف تام. مثلا نهايات القصص، انتهيت من قصة نوح وتبدأ بقصة عاد وإلى عاد أخاهم هودا، انتهيت منها تنتقل إلى وإلى ثمود أخاهم صالحا. في نهاية القصص ونهاية السور يعني يكون هذا موجود، على أنه أحيانا يكون فيه صلة بس يعني صلة بعيدة شوي، يعني تعرف عن طريق علاقة الآيات بعضها ببعض، لأنها لا تخلو سورة من اتصال بالسورة التي قبلها، ولا تخلو آية من اتصال بالآية التي قبلها لأي مناسبة من المناسبات. وهذا يعرف في علم المناسبات بين الآيات وبين السور. لكن هذا مثال الوقف التام، تخلص من مقطع كامل وتدخل في مقطع ثاني. مثلا في سورة البقرة تخلص مثلا من هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأوصاف المتقين، ثم بعدها انتهت وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هذا يسمونه وقف إيش؟ تام. والغريب أن المؤلفين عندما يمثلون الوقف التام والكافي والحسن يكون غير منضبط، أحيانا يمثلون الوقف التام بما لم يتم لا لفظا ولا بما لم يتم معنى، يخلطون فيها بينه وبين الوقف الكافي، يمثلون الوقف التام بقول جعل وعزة أهلها أذلة، يقولون تم الكلام، وكذلك يفعلون لأن من كلام الله جل وعلا. لكن الحقيقة يقول هذا وقف كافي، لأن القصة بلقيس ما بعد انتهت، قصة سليمان ما بعد انتهت. فعلى كل حال انتوا احتفظوا بالمثال الأول للوقوف التام، الوقوف التامة، وهو نهاية الصور ونهايات القصص. يعني مثلا سورة المؤمنون أولها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله وأولئك هم الوارثون. أولئك إيش؟ ها؟ هم فيها خالدون، الذين هم فيها خالدون، انتهى وقف تام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآيات. فإذا عرفنا الآن الوقف التام، والوقف التام يعني هو الذي يمكن في المصحف أحيانا يضعون عليه مثلا ميم، يضعون عليه ميم، ويضعون عليه في المصحف أيضا كلمة رمز إيش؟ قلي، يضعون عليه رمز قلي، يعني الوقف أولى. هذا مثال للوقف التام. طيب، لأن نبغى نربط الرموز اللي بين أيدينا في المصحف حتى يعني نعرف كيف إذا فتحنا المصحف وقرأنا نتبع هذه الوقوف. طبعا الوقوف هذه ما وضعها الصحابة، وضعها المتأخرون من مثال ابن طيفور السجاوندي ومن جاء بعده في القرن الثالث والرابع والخامس، وإلا ما كانت توضع هذه الوقوف. يعني جيم وصلي وقلي ولا تقف وقف، هذه ما كانت توضع، لكن وضعوها لحاجة القارئ إليها. وإلا الصحابة كان القاعدة عندهم قاعدة التجريد، لا يضعون في المصحف غير القرآن. لذلك يعني لا ضير إذا وجدت مصحف يختلف عن مصحف في هذه الوقوف، يعني لا تقول هذا في خلط في وفيه عبث بالمصحف، لا. طيب، هذا عرفت التام الحين، هذا الوقف التام. لكم في شيء؟ شوف قال هذا المؤلف، قال وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق. هذا هو التعريف التام عنده. شوف، وهو لما تم يعني معنى ولفظا، فإن لم يوجد تعلقا، لا معنى ولا لفظا، متعلق لا ليس له تعلق، لا معنى ولا لفظ. هذا هو الوقف إيش؟ التام. قال وهي يعني الوقوف لما تم فإن لم يوجد تعلق، يعني فذلك هو الوقف إيش؟ التام. طبعا يعنون بالوقف انك تقف بنية مواصلة القراءة، انك تقف بنية مواصلة القراءة، ولا الوقف اللي هو تنهي فيه القراءة، اللي تنتهي فيه تفرغ من القراءة وتشتغل بعمل آخر، هذا وش يسمونه؟ يسمونه قطع، يسمونه قطع، قطع كامل. لكن قد يطلقون عليه وقف، ها، قد يطلقون عليه وقفا. طيب السكت هو الوقف بنية مواصلة القراءة بدون تنفس، بدون تنفس. تقول مثلا كلا بل ران على قلوبهم، نقول هذا سكت، ما تنفست، وقفت بنية المواصلة لكنك ما تنفست. إذن الفرق بين السكت والوقف هو فقط إيش؟ تنفس. والفرق بين قطع القراءة والوقف على القراءة، ها، أن هذا بنية المواصلة وهذا بنية الانتهاء، وتتداخل الوقوف التعبيرات هذه. احيانا يقولون وكان يسكت على الآية، كان يسكت على الآية، وش يقصدون كان يسكت على الآية؟ يعني كان يقف على الآية، او كان يقطع على كذا، يعني يقف عليه بنية المواصلة. يعني يتسامحون في اطلاق هذه التعبيرات ويحدد هذا السياق، لكن المصطلح عليه عند يعني عامة المجودين ما ذكرناه لكم. طيب، الحين عرفنا الوقف التام. طيب الوقف الكافي، الوقف الكافي هو الذي يعني ينقطع عما بعده لفظا لا معنى، ينتهي، ينقطع عما بعده لفظا لا معنى، يعني الذي بعده متصل به من ناحية معنوية لكن ليس له علاقة به من ناحية الإعراب، ليس خبرا، ليس صفة، ليس حالا، ليس مفعولا، ها، ليس أي ثابت من التوابع، تم الكلام. مثلا كثير هذا، مثلا وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أعزة أهلها أذلة، وقف. وكذلك الوقف استئنافية، وكذلك يفعلون،
وإني مرسلة إليهم بهدية. تلاحظون الكلام ما زال في نفس القصة، ما انقطعت القصة، لكن الجملة انتهت. مثلا قد أفلح المؤمنون، جملة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، كلها جمل. فهذا يدخل في الوقف الكافي. وأوضح من هذا مثلا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا قد يمثلنا باللازم، ونحن أيضا نمثلنا بالإيش؟ بالكافي، لأن الآن الواو إذا كانت استئنافية، الواو استئنافية، إيش الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل القرآن الكريم تفسيره. والراسخون في العلم يقولون آمنا به بما تضمنه هذا القرآن الكريم من المحكم والمتشابه. إن الكلام ما زال في القرآن، ما زال في القرآن، فهذا أيضا ممكن يمثل به بالوقف الكافي. شوف الشارح وش مثل للوقف الكافي بإيش. مثلا ذلك الكتاب جملة، زين، جملة لا ريب فيه، هل هي يعني متعلقة بما بعدها؟ هي في نفس الكلام، في أوصاف الكتاب، هي في أوصاف الكتاب، لكن يتم الكلام ويصح. نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جمل، كل جملة مستقلة وكلها تفيد معنى، كل واحدة مبتدأها وخبرها، ها، لكنها كلها في سياق الكتاب. فهذا هو الوقف اللي يسمونه الكافي. سورة الفاتحة مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كله في سياق الدعاء، كله في سياق الدعاء، لكن كل جملة مستقلة لا تعلق لها بالأخرى. في الكافي هو من أوسع الوقوف، هو من أوسع الوقوف، وأكثر ما في القرآن وقوف كافية، أكثر ما في القرآن، وأكثر الوقوف اللي يصيلي وجيم وقلي، ها، أكثرها تدخل في الوقوف الكافية، أكثرها. لذلك قال رحمه الله أو كان معنى فابتدي. شوف كيف، أو كان معنى فابتدي، يعني متعلق به معنى لا لفظ، متعلق به معنى لا لفظ. أو كان معنى يعني متعلق به من ناحية المعنوية، إن في سياق القصة، إن في سياق الموضوع، فابتدي يعني قف عليه وابدأ بما بعده، وكذلك التام، قف عليه وابدأ بما بعده. قال فالتام فالكافي، هذا اللي نسميه اللف والنشر المرتب. قال وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق، يعني فذلك الوقف اللي هو إيش؟ التام، فالتام. أو كان معنى فابتدي اللي هو إيش؟ فالكافي. عرفت الآن الوقف الكافي؟ إذن يكون سياق الكلام في النظم وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق فالتام حكمه فابتدي، أو كان معنى فهو الكافي حكمه فابتدي، يعني يجوز أنك تقف عليه، بل يستحب أن تقف عليه وتبدأ بما بعده، تقف عليه وتبدأ بما بعده، خاصة في التام ما في شك أن الوقف عليه يعني أحيانا يكون واجبا، خاصة إذا كان في وصله فساد للمعنى. إذن الآن عرفنا النوعين الأولين، هذه يسمونها كلها وقوف اختيارية. بقي الوقف الحسن. الوقف الحسن هو الذي يفيد، هو إذا وقفت عليه يفيد معنى حسن، يفيد معنى صحيح، ها، لكنه لا يحسن الابتداء بما بعده، لا يحسن الابتداء بما بعده. أنت وقفت عليه تقول مثلا الحمد لله، مبتدأ وخبر، واضح الكلام. طيب هل تبدأ وتقول رب العالمين، ها، تقول ربي بالجر، ربي العالمين، تقول الحمد لله ربي العالمين، نقول ما يجوز البدء هذا عند أهل التجويد وعند أهل العربية،
ها؟ لأن رب يعني متصلة بلفظ الجلالة المجرور لله صفة له، الحمد لله رب العالمين. أو تقول مثلا الحمد لله، صحيح. طيب هل يجوز أن تقول الذي أنزل على عبده الكتاب؟ لا. أو مثلا شوف لنا مثال مثلا إذا جاء نصر الله، مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما تبدأ بها، وإلا وش الآية هذه اللي تقول إيه؟ لأن الذين خسروا خبرها، ها؟ الذين خسروا خبرها وتكون بدل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ها؟ لكن هذه تراها يعني يصلح الوقف عليها على تأويل، ممكن يعني عند الوقف لازم، مش مكتوب في المصحف فيها، ها؟ ميم. لأن الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هم المعنيون بالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن هذا عبد الله بن سلام وأمثاله، ها؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، صحيح، لكن ما نقول كما يعرفون أبناءهم. فالحاصل أن الوقف الحسن هو أنك تقف عليه ويفيد معنى، ها؟ لكن لا يحسن الابتداء بما بعده، بخلاف القبيح. القبيح تقف عليه ولا يفيد معنى، تقول مثلا الحمد، الحمد إيش الحمد؟ لأي شيء الحمد؟ نقول هذا وقف خبيح لأنه ما يفيد معنى، لكن الحمد لله أفاد معنى لكن لا يحسن الابتداء بما بعده. لذلك قال رحمه الله ولفظا فامنعنا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، يعني ولفظا يعني فإن وجد تعلق في اللفظ فامنعن، يعني حينئذ لا يجوز الابتداء بما بعده. استثنى حالة، قال إلا رؤوس الآية، إلا رؤوس الآية، وهذا في سورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، واللي بعدها وش هي؟ الرحمن مجرورة، إذن معطوفة على رب العالمين، ها؟ صفة لها. ففي هذه الحالة الأصل ما يبدأ بها، لكن قالوا بما أنها رأس آية، رؤوس الآية، السنة الوقف عليها سواء تم المعنى على ما قبلها أو لم يتم، حسن أو لم يحسن، السنة أن تقف على رؤوس الآية. وهذا هو الذي عليه يعني علماء السلف رحمه الله في الالتزام برؤوس الآية. وفي بحث في مسألة رؤوس الآية، هل يجب لزوم رؤوس الآية بحيث أن القارئ لو وصل الآية بما بعدها يأثم؟ طبعا يعني في من قال بهذا أنه يعني يمنع ويخطئ من وصل الآية في الآية، لكن الجمهور على أنه يجوز وصل الآية بما بعدها، وتوصل الآيات كلها بما بعضها مع بعض حتى لو وصلت القرآن كله قطعة واحدة، لكن هؤلاء لم تقف على رؤوس الآية، وحملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه بأنه فعل ذلك على وجه التعليم، لأن لا يمكن أن يعرفون رؤوس الآية إلا بمعرفة وقوفه عليه الصلاة والسلام، فلما عرفوا ذلك أجاز لهم هذا الأمر. لكن مع هذا نقول السنة الوقوف على رؤوس الآية، السنة الوقوف على رؤوس الآية، لكن لو إذا وجدنا من يصل الآية بما بعدها لا نخطئه. فهذا هو الوقف الحسن. أيوة نعم، يعني أنها خاص هذه بسورة الفاتحة. لا، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، قراءته في الفاتحة وغيرها. إيه الأفضل أنك تقف على الآية حتى في الفاتحة،
في الفاتحة وبغيرها الأفضل أنك تقبلها، لكن لو وصل إنسان قرأ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصل، قل بطلت صلاتها؟ لا صحيح، لكن الأولى الوقوف على رؤوس الآية، السنة الوقوف على رؤوس الآية، اتباع السنة يعني أحسن. فالآن عرفنا الوقوف الثلاثة، التام هو الذي يجوز الوقف عليه لأنه انقطع عما بعده لفظا ومعنى، والكافي هو الذي اتصل بما بعده معنى لا لفظا ويجوز الوقف أيضا عليه، والحسن هو الذي تم في نفسه لكن ما بعده لا يستغني عنه فلا يجوز الابتداء بما بعده، فهذا هو الوقف ليش في الحسن. والقبيح هو الذي ذكر في قوله وغير ما تم قبيح، يعني الذي انقطع عما الذي اتصل بما بعده لفظا ومعنى فهذا من انواع الوقوف القبيحه. نعم، الكافي هو الذي اتصل بما بعده معنى لا لفظا، معنى لا لفظ، يعني ليس له تعلق من جهه الاعراب وانما له تعلق من جهه سياق الموضوع سياق القصه. نعم، واما القبيح فهو يعني هو الذي لا يفيد معنى اذا وقفت عليه ولا يمكن الابتداء بما بعده، لذلك غير ما تم قبيح. قال وله يوقف مضطرا، وفي نسخه الوقف مضطرا ويبدا قبله، يقول لا يجوز الوقف عليه الا في حاله الاضطرار، لا يجوز الوقف عليه الا في حاله الاضطرار. ايه القبيح؟ ان الله يدخل، قطع نفسه، يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات، قال لك ابن محمد شيخ حسن طيب. فطبعا يزداد قبحا اذا كان يفيد معنى فاسد مثلا او لا يفيد معنى اصلا، مثلا بعض الناس يقول ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، هذا يفيد معنى ان الجنات هي التي تجري، وان كانت الجنات تجري لكنها لا تؤخذ من هذه من هذا المعنى، لكن ان ثبت انها تجري فلا تؤخذ من هذا المعنى، التي تجري الانهار زين، فما يصلح هذا المعنى. أو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، وتبدأ بهذا البدء، هذا أيضا بدء قبيح. ثم لما بيّن هذه الأنواع بيّن حكم هذه الوقوف عموما، فقال رحمه الله وليس في القرآن من وقف يجب وفي نسخة وجب، ولا حرام غير ما له سبب، أو ولا حرام غير ما له سبب. يقول هذه الوقوف اختيارية، هذه الوقوف تسمى وقوف اختيارية بحيث أن القارئ ينتفع بها لنفسه وأيضا ينتفع بها المستمع، لكن من خالف فجاء عند موضع حقه الوصل ووقف، وجاء عند موضع حقه الوقف فقرأ بإيش؟ بالوصل، فهل هذا يعتبر آثم في عمله؟ وليس في القرآن من وقف، وليس في القرآن من وقف يجب، يعني إذا ترك القارئ يأثم به، ولا حرام بحيث أنه إذا فعله يأثم غير ما له سبب، إلا إذا كان له سبب القارئ ينوي يقول أنا أقول لقد كفر الذي مثلا إذ قال، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان، إذ قال للإنسان مثلا إيش، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر، لا نشوف مثل أحسن منه، مثل إني كفرت، ها في سورة إيش، سورة إبراهيم، ها وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ها إلى قوله إيه إني كفرت بما أشركتموني، افتقر إني كفرت، هذا ما يفعله قارئ ولا يفعله مسلم، ما يفعله مسلم، يريد هذا المعنى أنه هو نفسه القارئ هو نفسه يكفر، أو قد يقال هذا يأثم إذا كان من أصحاب المبتدعة. فمثلا يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش الرحمن على العرش حتى ينفي الاستواء. ثم يقول استوى له ما في السماوات استوى له ما في السماوات ها؟ يعني تم له ما في السماوات فهو يبغى ينفي الاستواء هنا. فنقول هذا يأثم به. زين طيب. وفي مثلا من يقف مثلا على وقوف مثلا ممنوعة وهو يعني له فيها مذهب عقدي أيضا يعني يأثم بها. مثل من يقول يقول لا ما يجوز الوقف على شهادة يقول أي شيء أكبر شهادة ويقف بنية إن الله ليس بشيء وعلى نية تقدير مبتدأ هو شهيد هو شهيد بيني وبينكم ها؟ فنقول لا تصلها قل أي شيء أكبر شهادة قل الله يعني الله شيء وشهيد. فما ندخل بالتفصيلات لمسائل الاعتقاد وكذا لكن ما أحد مثلا يقول مثلا في مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ثم يقول إن الله فقير ونحن أغنياء أحد يقول بهذا القول لا مبتدع ولا أي مسلم يقول بهذا القول أبدا. لكن أقوال المبتدعة قد ترد وقد تدخل في هذا النوع الذي يأثم به القارئ. لذلك قال غير ما له سبب. إذن هذا ما يتعلق بمسائل الوقوف. إذا لكم سؤال فيه ولا شيء هذا أيوة لكم سؤال في الوقوف. نعم أيوة يعني يلحق بالوقوف الاختيارية يلحقونها بها يعني ضدها بالضبط فيذكرون معها. نعم وصل الآيات عين من عمل القراء القراء العشرة ورد أنهم كانوا يصلون الآيات بعضها البعض مثل ابن كثير ابن كثير قرأ على ابن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ على ابن عباس على مجاهد على ابن عباس على أبي. فابن السائب أظن قرأ على أبي ما قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا قرأ على الصحابة وكان يصل الآيات بعضها البعض يقول ما عندها إلا كم كلمة يقف عليها ولا يبالي بعد ذلك وصل الآية بعضها ببعض ما يهم. مثل حفص عن عاصم عندكم في سورة الكهف كان يسكت على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما ولم يجعل له عوجا قيما. عوجا ليست رأس آية ها رأس آية. ومع هذا تجدون في رواية حفص أنه كان يسكت عليها. طيب فيها أكثر من هذا بعض القراء كان يصل السورة بالسورة بدون بسملة فيقول مثلا وانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم. وهذا ثابت في رواية حمزة قرأت أبي عمرو بن كثير وابن عامر عفوا أبو عمرو بن عامر وبرش وحمزة هذول كانوا يصلون الصور بعضها البعض بدون بسملة مما يدل على أن الآيات يجوز وصلها يعني وأنها ثابتة ومثل هذا العمل لا يفعلونه إلا عن تلقي عن أشياء. فصل الآيات بعضها البعض جائز لكن المشايخ يشددون في هذا ولا يسمحون لطالب العلم أنه يعني للقارئ أنه يصل الآيات بعضها البعض إلا في حالات الاختبار يقول لو وصلت هذه الآية فيما بعدها ما الحكم يقولون كذا وكذا. لكن مع هذا يعني المشايخ اللي نعرفهم أنه كانوا يشدوا بهذا الأمر ولا يسمحون للقارئ أنه يصل الآية بالآية إلا في مثل هذه الحالات. وينبغي أن الطالب ينشأ على هذا على أنه يقف على رؤوس الآية يعني اتباع السنة أو لا لكن جائز لو تركت. نعم إيه شلون يتنفس موضع السكت إيه هذا خطأ في النقل يعني هذه أمانة ترجع للشخص نفسه في النقل وكذا. إيه إن شجرة الزقوم هذا ممكن نسميه من الوقف, إن شجرة الزقوم هذا يسمى وقف قبيح مثلا, زين على القاعدة كويس. لكن بما إنه رأس آية ألحق بالحسن, لذلك شو الناظم يقول إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. فإن شجرة الزقوم لولا أنها ليست برأس آية كان قلنا هو وقف قبيح ولا يجوز الوقف عليه بل توصل, لكن نقول وقف حسن يوقف عليه اتباعا للسنة وطعم الأثيم خبرها بنية الوصل, هذا يلحق بالوقف الحسن, يلحق بالوقف الحسن. يعني ممكن لو أخذنا سورة الفاتحة نطبق عليها مثلا الوقوف, نقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هذا ليس من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم, شو تسمون الوقف هذا؟ تام الوقف هذا, تام ما له تعلق بالحمد لله رب العالمين أبدا. طيب الحمد لله رب العالمين الوقف هذا وش يصير؟ حسن, لأن بعدها الرحماني, لو أن بعدها الرحمن كما في قراءة شاذة كان نقول وقف إيش؟ كان نقول وقف كافي, الوقف يكون كافي. طيب الرحمن الرحيم وش الوقف عليه ذا؟ وش نسميه؟ حسن, حسن الرحمن الرحيم حسن, لأن بعدها مالكي مجرورة, نجيب مالكم متعلقة ما بعدها, مالك يوم الدين الوقف هذا وش يسميه؟ ها؟ كافي, كافي كافي, لأنك ما أنت في سياق الدعاء أصل الفاتحة, سورة الفاتحة وش هي؟ دعاء, سورة الفاتحة كلها أصلا دعاء, فأنت ابتدأت بهذه المقدمة وهي الثناء على الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, ثم ما زلت في الدعاء بإعلان الضراعة وإعلان الاستكانة لله جل وعلا, تقول إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك, ما زلت في سياق الدعاء, فإذا نسميه الوقف هذا إيش؟ كافي. ممكن نسويه نسميه وقف تام, يعني بالنظر إلى أن الأول ثناء وهذا استكانة وتضرع. طيب اهدنا الصراط المستقيم, مستقيم وقفت, شو سميه وقف هذا؟ لا حسن, لأن صراط منصوب بدل من دين الصراط الأولى, لولا أنها من رأس آية كان وصلنا في سمي وقف إيش؟ حسن. صراط الذين أنعمت عليهم, ها شو نسمي الوقف هذا؟ في المصحف عندكم هو رأس آية ولا مبآية؟ ها مو رأس آية, إذن سميه الوقف عليه قبيح. صراط الذين أنعمت عليهم يسمى وقف إيش؟ قبيح. ليه؟ لأن غيري بدل من الذين, لأنها بدل من الذين, كأن تقدير الكلام صراط غير المغضوب عليه, كأن تقديرها صراط غير المغضوب عليه. لو أنها مجرورة, لو أنها مرفوعة كان صحيح, أو كما في قراءة أخرى حتى في القراءة الأخرى من غضب الله صراط قراءة عمر بس ما تحضرني على كل حال, لكن الوقف هذا يسمونه وقف إيش؟ قبيح. وممكن نسميه وقف حسن لأن بعض العلماء يعده آية, بعض العلماء يعده آية, فمن هنا نقول هو وقف إيش؟ حسن, نقول هو وقف حسن. فإذا نظرنا إلى عد الآية وأن غير الكوفيين والمكيين مثل عد المدني والمدينة الأول والثاني والبصري والشامي كلهم يعدون صراط الذين أنعمت عليهم إيش؟ آية. هنا نقول الوقف عندهم حسن ولا قبيح؟ حسن. طيب عندنا في مصحف الكوفة اللي بين أيدينا هذا ما فيها آية, وش نقول وقف إيش؟ قبيح, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الوقف هذا وش نسميه؟ لأن بعده سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب, موضوع آخر مختلف عن الموضوع. نعم لا ما يأثر, وليس في القرآن من أقفل يجب ولا حرام غير ما له سبب. ما لو المتعلق لفظا, متعلق لفظا, ما دام متعلق لفظا كيف تحل هذه؟ ما تستطيع. لكن مع هذا نقف, أنا عن نفسي أقف أحيانا, أحيانا نفس ما يساعد فتقف,
أنا أقول وليس القرآن يقين يجب ولا حرام غير ما يسوي، لكن القراءة التعليمية أنك تقرأ قراءة نموذجية أو قراءة يعني محققة أو كذا يجب أنك تصل. هي. فويل للمصلين حسن، لأن رأس آية. إلا رؤوس الآية جوز، إلا رؤوس الآية جوز، فهو هذا يسمونه وقف إيش؟ حسن. طيب بالنسبة للمقطوع الموصول والتاءات هذه حقيقة يعني أكثر كتب التجويد لا تذكرها ولا تشير إليها لأنها متصلة بعلم الرسم، لكن المؤلف أشار إليها لمناسبة الوقف والابتداء، فهناك وقوف يسمونها وقوف إيش؟ اختبارية، وقوف اختبارية يختبرون بها معرفة القارئ ليعرفوا بها الجائز والممنوع من الوقوف. فهناك كلمات رسمت موصولة في المصحف، مثلا لكي لا مرة ترسم لكي، لكي لا مستقلة، هذه مستقلة وهذه مستقلة، ومرة ترسم لكي لا متصلة رسما واحدا يا وبعدها لا، زين فيما أحيانا ترسم في بس ما، وأحيانا ترسم فيما متصلة. فما وجدناه مرسوم مفصولا جاز لنا أن نقف على الأول، جاز لنا أن نقف على الأول حينما ينقطع النفس أو حينما يختبر فيه، نقول في ثم ترجع فيما أنت مثلا فيما فعلنا في أنفسنا. طيب مثلا لكي لا جينا وجدناها في المصحف مرسومة منفصلة، مرسومة إيش؟ منفصلة، فحينئذ يجوز لنا لو قفنا قلنا قارئ قف على هذه الكلمة تقول لكي لا، لكي لا منفصلة، لكن لو وجدناها متصلة رسما لم يجوز لأحد أن يقول لكي. لذلك قال الناظم واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى ثم عددها، فاقطع بعشر كلمات مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدلا إلى آخر الأبيات. وهو لم يستقصي جميع المقطوع الموصول في القرآن الكريم بل أشار إلى نبذ منه، فمن أراد يعني أن يتوسع فيه فليرجع إلى هذه المنظومة أو إلى علم الرسم وأنا أتجاوزها إلى غيرها. طيب التاءات، قال رحمه الله ورحمة الزخرف بالتا زبر لأعراف روم يهود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل نبرهم مع أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر إلى آخر ما قال. التاء أحيانا ترسم مفتوحة، تاء اللي يسمونها هاء التأنيف، تاء التأنيف أحيانا يسمونها هاء التأنيف بالنظر إلى أي شيء، يسمونها هاء التأنيف بالنظر إلى أي شيء، بالنظر إلى الوقف لأن إذا وقفنا عليها تصير إيش، وأحيانا يسمونها تاء التأنيث بالنظر إلى الوصل لأن إذا وصلناها ننطقها تاء، مثلا رحمة إذا وقفنا عليها نقول رحمة وإذا وصلناها نقول رحمة مثلا. الخلاصة في هذا الموضوع بالنسبة لرواية حفص أنك متى وجدت التاء التأنيث مرسومة مجرورة أو مفتوحة ووقفت عليها اضطرارا أو اختبارا فإنك تقف عليها بأي شيء، بالتاء الأصلية، تقول مثلا في سورة البقرة مثلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة، يرجون رحمة الله لأنها مرسومة إيش؟ مجرورة. لكن في موضع آخر مثلا رحمة مثلا، شو قلنا كذا موضع آخر رسمت فيه مربوطة مثلا، ها لا هذه رحمة الزخر في بيتها زبر الأعراف، ها كتب ربكم على نفسه الرحمة، قل كتب ربكم على نفسه الرحمة لأن مرسومة مربوطة، ما تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة وقد أحصاها المؤلف وعددها، فقال رحمة الزخرف بالتزبرة إلى آخر ما قال. ولا نريد أيضا أن ندخل في تفصيلاتها فتعرف، يعني زي امرأة أحيانا ترسم امرأة وامرأة مؤمنة وامرأة ترسم مربوطة نقف عليها إيش وامرأة، وأحيانا ترسم مفتوحة مثل امرأة يوسف امرأة العزيز مثلا أو امرأة فرعون امرأة فرعون أو امرأة نوح. ها ففي امرأة نوح مثلا نقول وامرأة نوح وامرأة امرأة هناك امرأة مؤمنة نقول وامرأة. والصحابة يعني في رسمهم هذا طبعا هذا ما هم من تلقاء الناس رسموها هكذا، هذا فعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مرة رسموها بكذا مرة رسموها بكذا.
أيها الأخوة، لم تنتهي بعد هذه المادة ولها بقية على الشريط الذي يليه. ولكم تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف رقم 425-37-37. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.